الكافرين واللعنة دائما على أعدائهم أجمعين. قلنا بأنه مفهوم ضعيف تارة على إطلاقه، وأخرى يكون المقصود منه ضعفا معينا، فيقال ضعيف في الحديث أو ضعيف في الرواية أو ضعيف في روايته عن فلان أو ضعيف الطريق، فيضاف إلى شيء. واضح جدا أن الإضافة تعني تخصيص، الإضافة في قوة التخصيص. فإذا قيل ضعيف في الحديث أو ضعيف في الطريق أو ضعيف الرواية أو ضعيف الحديث، فهذا المقصود منه خصوص روايته، أن في روايته ضعف. يبقى عندنا إشكال آخر فيها، أنه إذا قيل في روايته ضعف، جهة الضعف في الرواية ما هي؟ مو مبينة. فيرجع الإشكال أيضا، لا فرق بين قولك ضعيف على إطلاقها وبين قولك ضعيف في الرواية وجهة الضعف في الرواية مو معلومة. ليش؟ لأن الرواية يمكن أن يكون المقصود منها السند أعم من الحاكي والمحكي، ويمكن أن يكون المقصود منها المضمون، يعني مضمون رواياته ضعيف، أو أنه لا سنده في الروايات ضعيف أيضا. فيطلق على كل حال، في الإصطلاح يقال ضعيف في الرواية أو ضعيف في الحديث أو ضعيف الحديث مثلا. ذولا حاولوا كما نقل عن بحر العلوم وغيره، حاولوا تخصيص الإصطلاح، فقالوا بأنه إذا أطلق ضعيف في الحديث أو ضعيف الرواية أو ضعيف الحديث مثلا، فالمقصود منه أنه في سند حديثه ضعف، في سند حديثه ضعف. حاولوا هذا المعنى، لكن هذه المحاولة أيضا غير تامة. ليش؟ لأنه في سهل بن زياد قالوا بأنه ضعيف الحديث أو ضعيف في الحديث، ولم يقصدوا منه أنه يروي عن الضعفاء فقط، بل حتى مضامين يرويها مضطربة، والمضطرب مشمول بالضعف أيضا. فلا يعلم أنه هذا الإصطلاح، لعل الإصطلاح هذا التخصيص فقط من المحدثين، وأما المتقدمين فيطلقون ضعيف الحديث أو ضعيف الحديث على الأعم من السند والمضمون أيضا. فإذا رجع الأمر كذلك، يرجع الإشكال أنه لا فرق بين إطلاق كلمة ضعيف وتخصيصها، فيقال ضعيف في الحديث أو ضعيف في الرواية أو مثلا من غيرها. زين، هذا شيء أول. شيء ثاني، خلينا ويا هذا الإصطلاح المختص، إذا قيل ضعيف في الرواية أو ضعيف في الحديث أو ضعيف الحديث، قال كثير منهم بأن المقصود منه أنه في روايته يروي عن الضعفاء، خصصوا بهذا، قالوا يروي عن الضعفاء فيقال عنه ضعيف الحديث أو ضعيف في الحديث. وبعبارة أخرى، ضعيف الحديث يعني ضعيف في طريقه إلى الحديث، هناك رواة ضعفاء، فحال ضعيف الحديث حال قولك يروي عن الضعفاء، كأنك قلت يروي عن الضعفاء. زين، هل يمكن أن يقال حينئذ بأن هذا لا يمس ذات الراوي؟ فنقول قد يكون الراوي ثقة وعدل وكذا، لكنه
يروي
عن الضعفاء، نقول لا مانع من ذلك، يمكن التفكيك بينهما. كبرويا لا مانع عن ذلك، لكن صغرويا في المفردات الرجالية كثير من الرجاليين ممن ضعف في الحديث يضعفونه هو ولا يأخذون منه، مع أنكم تقولون كبروين في الإصطلاح ضعيف في الحديث يعني يروي عن الضعفاء، مو أنه هو بنفسه ضعيف،
لعله هو بنفسه ثقة.
أيوة، لعله بنفسه هو ثقة، فلما في مقام التطبيق لم تأخذوا بروايته إذا كانت ليست عن الضعفاء مثلا؟ عندهم تبرير، يقولون بأنه لا، يعني لا نضمن أو لا نثق في أنه هذه عن بعض الضعفاء أيضا رواها وهو يراه ثقة، هذا المعنى بيجي لنا إن شاء الله في مفهوم مدلس والتدليس. هل نحتمل هذا المعنى في أحد ممن هو وثق إلا أنه يروي عن الضعفاء أم لا مثلا؟ بل قيل كما ذكر السيد الخوي وغيره القلة من الرواة ممن لم يروي عن ضعيف أو مضعف، نادرا تشوف راوي لم يهم أصحاب الإجماع والذين وثقوا وهم رووا عن الضعفاء، فكيف بغيرهم؟ فإذا بنيتم على هذا لا يبقى عندكم راوي لم يروي عن الضعفاء، فإذا بنيتم على تضعيفه لأنه يروي عن الضعفاء وهذا ضعيف يكون بذلك، حينئذ ما يبقى راوي
مو مشمول
بهذا المعنى. فلا بد من التفكيك بينهما، يروي عن الضعفاء، لكن إذا عثرنا على مفردة روائية وحديثية هو يرويها لكنها ليست عن الضعفاء يصح الأخذ بها، لأنكم حينما تقولون ضعيف الرواية أو يروي عن الضعفاء لا أن الضعف في نفسه بل الضعف في من يروي عنه، هو موصوف بوصف تعبيرهم حال المتعلق، زيد أبوه قصير، القصر لأبيه وليس هو، هو موصوف بمجموع الجملة أن أبوه قصير، هذا نفس الشيء. تقول مثلا سهل بن زياد يروي عن فلان الضعيف، كلمة الضعيف للمروي عنه مو لسهل، ولكن سهل موصوف بأنه يروي عن فلان الضعيف، هذا لا يوجب ضعفا فيه في حد ذاته. واضح المصطلح مفهوم؟ زين، عندنا مصطلح آخر اليوم وهو مخلط أو مختلط. ملي هذا اللفظ غالبا ما يطلق على من كان فاسد العقيدة أو فاسد المذهب، مختلط المذهب يعني يخلط بين المذهب الإمامي وغيره، يخلط بين عقائد الإمامية وغيرهم مثلا.
مثل مخلط أو مخلط المذهب؟
لا بدون قيد.
بدون قيد.
زين. ويطبقون عليه الآية القرآنية خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، يقولوا هذا أخذوا المصطلح من هناك من الآية، يعني يقولون هذا مخلط بمعنى أنه خلط عملا صالحا وآخر سيئا. زين، هذا الإطلاق موجود عند المتقدمين لكن عثر عليه أيضا يطلق على أشخاص كما أطلقه العامة على الأعمش، أيضا يطلق على أشخاص مو بس مخلط في العقيدة، مخلط في الحديث، يخلط الغث بالسمين، فيكون حاله حال من يقال فيه يعرف وينكر أو ينكر، يعرف وينكر، حديثه منكر الحديث مثلا وهكذا. ليش؟ قالوا لأنه يروي أحاديث يخلط هذا بهذا، كما روي عن ابن أبي عمر، ابن أبي عمر قال سئل لما لا تأخذ من العامة ولا تجالسهم كذا كذا، زين يعني زي بقية الأصحاب، قال إني وجدت أصحابنا، يقصد البعض مو كلهم، إني وجدت أصحابنا لما أن جالسوا العامة ورووا عنهم قد اختلط عليهم الحديث. هذا كلام ابن أبي عمير، قد اختلط عليهم الحديث فصاروا يروون ما عن الإمام عن غيره وما عن غير الإمام ينسبونه للإمام، فتركت ذلك كله.
حسن لي،
يقول أنا ابتعد، سبب ابتعادي هو هذا المعنى، فهم خلطوا بين روايات أهل البيت وروايات غيرهم، فأطلق مصطلح التخليط أيضا على من يخلط في الرواية، مو فقط يخلط في المذهب ويكون فاسد المذهب أو فاسد العقيدة. زين، يمكن أن يقال بأن مخلط في الأصل أطلقت على من هو فاسد العقيدة أو يخلط في عقيدته، كما سيأتي الزيدية بعضهم أو البترية أطلق عليهم مخلط لأن فاسد العقيدة خلطوا حب فلان وفلان مع حب أمير المؤمنين مثلا، فهذا اعتبروا مخلط أو فاسد في العقيدة مثلا، بلحاظ فساد العقيدة أطلق عليه مصطلح المخلط أيضا. ففي أصل الإصطلاح يمكن أن يكون قد وضع لأجل هذا النحو وهو فساد العقيدة، ثم بعد ذلك استعمل في التخليط في الخبر والتخليط في الرواية أيضا. زين، التخليط في السند هل يسمى به مخلط؟ هذا إذا كان متعمدا خلط السند وتركيب السند مثلا بأن يركب من سند ضعيف سندا قويا وغيره مثلا، فهذا وضاع، مو مخلط، ومدلس. أما إذا لم يكن قاصدا لذلك ولم يكن عالما به بل هو ضرب من النسيان، هذا يطلق عليه كما سيأتي ليس بذاك. ليس بذاك تشمل حالات عدم الضبط أو ضعف الضبط أو قلة العقيدة أو ضعف العقيدة أو ضعف في الحفظ مثلا والرواة الذين يروي عنهم، ضعف في ضبط الطرق التي يروي عنها، كل هالأمور تجتمع فيها الضعف يعبر عنه بأنه ليس بذاك. وبعض الأحيان نقول ليس بذاك القوي مثلا، ليس بذاك الذي يؤخذ عنه، وعبارات من هذا النوع أولها ليس بذاك، لا أنه يدخل في المخلط. نعم، لو أطلق الإصطلاح بمعنى اختلط عليه الأمر، اشتبه عليه الأمر، بالنسبة لسنده يسمى مضطرب أو مقلوب لأحاديث المقلوبة زين وغيرها، وإن كان المقلوب يطلق على النسبة بين السند والمتن، التخليط فيها القلب، سند رواية تحطها لرواية أخرى ورواية تحطها لسند آخر، فملحوظ في المقلوب السند مع الرواية المضمون، مو ملحوظ فيها سند مع سند. هنا لا، نقول بأنه مخلوط أو مخلط أو اختلط عليه الأمر أو ليس بذاك في خصوص السند، هل ينطبق عليه أيضا أم لا إلى مصطلح آخر؟ أما إذا كان متعمدا ذلك فهو الضاع، يضع أسانيد صحيحة على روايات ضعيفة كما نسب إلى أبي الجارود وأبو الخطاب أيضا، نسب إليهم ذلك، أبو الخطاب هو نفسه يصرح يقول لقد وضعت في أحاديثكم أحاديث لا تميزون فيها بين الغث والسمين. قالوا له وش تسوي؟ قال أخذ الصحف، الصحف يعني الأوراق صحافية أو شيء زين، فأجد الحديث فيها، حديث يعني صحيح، فأجد الحديث فيها فأنسخه، فأستنسخه على رواة أخر. جاء الآخر
يغير السند،
يغير السند، هذه مشكلة. يحتاج لمن؟ يحتاج إلى نفس الراوي الذي روى الحديث يرجع إلى أصله، ويحتاج إلى ناس عارفين بالطبقات، طبقات الرواة، حتى يميزوا بأن هذا الراوي من هذه الطبقة أو ليس من هذه الطبقة، ويحتاجون إلى معرفة أن هؤلاء الرواة إذا كانوا من نفس الطبقة هل هم ثقات أم لا، حتى يعيدوا تصحيح الحديث، ويحتاجون إلى معرفة أن هذا الراوي هل روى عن الإمام مباشرة أم لا، والذي بعده هل روى عن هذا مباشرة. متعبة جدا يعني القضية، خاصة لمن لم يكن معاصرا. ولذلك يعلن الإمام بلعن أبي الخطاب، لعنة الله على أبي الخطاب لقد وضع في دين جدي أو في دين حديث جدي وأبي كذا حديث كثيرة كذب بها علينا، ألا وإنا لا نخلو من رجل يكذب علينا في كل زمان. هذا واضح في هذا المعنى. عليكم السلام ورحمة الله. واضح زين. فإذا مخلط أو مختلط هذه ما يراد بها. بها يتضح عندنا قولهم ليس بذاك، ليس بذاك واضح أنها تطلق على هذا المعنى. زين، اختلف في ليس بذاك مع إشارتها إلى عدم بلوغه الدرجة العليا، هل تعني مدحا ولكنه أقل من درجة التعديل والتوثيق، أو أنها لا ليس بذاك يعني تفيد قدحا يعني ليس إماميا أو لم يصل إلى أن يكون في صف الإمامية مثلا فيسوى بينه وبينهم الوحيد البهبهاني كما ذكر في الفوائد بأنه العلامة بحر العلوم اعتبر ذم، يقول قال خالي بأنه ذم، ليس بذاك قال ذم، هو يتأمل فيه الوحيد. يقول إيه الوحيد، يقول في كلامه تأمل لاحتمال أن يراد أنه ليس بحيث يوثق به وثوقا تاما، وإن كان فيه نوع وثوق كما قالوا ليس بذلك الثقة. مصطلح الثقة إذا أطلق على إطلاقه يعني معدل من أوله إلى آخره مثلا إلى آخر عمره، فإذا قيل ليس بذاك الثقة يعني ينفون عنه ذلك المعنى المعهود للوثاقة، لكنهم يثبتون في الجملة له الوثاقة. ولعل هذا هو الظاهر فيشعر على نوع مدح، وبعد ما كفاك ذي قال فتأمل، يعني الأمر بين مردد بين الاثنين. أيوة زين. عندنا مصطلح أخير هنا، أكو طبعا مصطلحات مشتركة، عندنا مصطلح أخير هنا وهو أن يروي الراوي عن الأئمة لا بما أنهم أئمة بل بما أنهم رواة، مثل ما بعض دعوات الحين في إيران دول الكلام الجديد والعلمانية وكذا عندهم هالفكرة أن الأئمة رواة، مجرد رواة يعني
ورية النفس.
زين، فيروي عن الأئمة بما أنهم رواة فقط لا بما أنهم أئمة، فهذا يكون كاشفا عن عدم كونه إماميا، لكن يحتاج إلى استفادة هذا المعنى من قرائن. من القرائن التي ذكرت أن يذكر أسماء الأئمة بدون ما يوجب تمجيدا أو تقديسا للإمام، فيقول مثلا عن جعفر عن أبيه عن جده وجيب الرواية بدون مثلا عليه السلام أو صلوات الله عليه أو مثلا روحي فداك خاطب الإمام أو شيء من ذلك مثلا، لا ما عندها العبارات. مثلا يقول كأن يقول عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي بس أو عن الرسول مثلا هكذا. هذا لابد من ملاحظة القرائن فيه، فإنه بدون القرائن مو معلوم وش كان طريقتهم في التحديث في ذلك الوقت، طريقتهم في التحديث مو، لعل طريقتهم كانت بهذه الطريقة الصورة، والمتأخرون لما جاءوا أضافوا لها عليه السلام أو شيء من ذلك مثلا العبارات. فلا بد من ملاحظة القرائن ماذا تفيد، هل تفيد أنه من العامة ليس من إماميا، أو أنه إمامي لكنه قريب العهد أو حديث العهد مثلا. ذكرتوني لفظة قريب الأمر، عثرت على أحد المعاني لها يعني حديث التشيع، قريب الأمر يعني حديث تو داخل فهل الأمر تو عارف هذا الأمر، فهنا قريب حينما يقال مثلا بأنه هذا الراوي عنده مجموعة من الروايات ونرى أن في كل هالروايات يذكر الإمام بدون لفظ تمجيد ولا شيء ولا ذاك مثلا، أو لا مثل رواية مثل ما ذكرنا رواية ابن أبي عبد الله بن بكير مثلا يقول زعم جعفر بن محمد أو يزعم جعفر بن محمد، تفتين ابن بكير هذا عبد الله فطحي زين، وقيل واقفي أيضا نسب إليه. على كل حال لكنهم يوثقونه، لكن تلاحظ في رواياته هالكلمة يقول لك لا هذه الكلمة احنا في اصطلاحنا المتأخر نعتبرها فيها مذمة يعني وأنها ادعاء ولا بلا إثبات، لكن عند المتقدمين زعم بمعنى قال مثل قال. بعض المتأخرين يقول أنا لو يحصل لي ابن بكير كان قتلته، ليش؟ قال يقول عن الإمام زعم مثلا، ما يقبل هالشيء. على كل حال فإذا هذه راجعة للقرائن، ولا يمكن تمييز أن هذا إمامي أو ليس إمامي، ثقة أو ليس ثقة، من دون معرفة القرائن. المصطلح الأخير اللي يفتح لنا الباب على مصراعيه في الفرق، وإن كنا لا نتحدث في الفرق بتفصيل، هو مصطلح فاسد العقيدة، فاسد المذهب. كان فاسداً لم يكن ممن يعرف هذا الأمر مثلا، وعبارات من هذا النوع. وفساد العقيدة كما سيأتي إن شاء الله يحتاج إلى أن نعرف شيئا، وهو السبب في فساد العقيدة أولا. الشيء الثاني، فساد العقيدة في حد ذاته هل يعد ضعفا في الرجل أم لا؟ الشيء الثالث، إذا كان الرجل فاسد العقيدة هل ينافي ذلك الأخذ برواياته أم لا؟ طبعا الفرق كثيرة جدا، والذي يهم منها معرفة منشأ أو سبب نشوء هذه الفرق. سبب نشوء هذه الفرق هو نفس سبب فساد العقيدة. فإذا افترضنا أن العقيدة في الله عز وجل هي التوحيد الخالص لله عز وجل بكامل صفاته التي نثبتها الجلالية والجمالية والكمالية وغيرها مثلا، تفتين صفات السلب والإيجاب، ثم وجد عندنا أو وجد عندنا رجل خالف في بعض هذه الصفات، حدث سبب لفساد العقيدة. فإذا كنا نقول أو نعتقد بأن الله عز وجل واحد أحد فرد صمد لا يحده مكان ولا يشغله حيز ولا مثلا ولا يحده شيء ولا وجاءنا بعد ذلك رجل وقال بأن الله إذا كان في السماء والعياذ بالله لا يكون في الأرض، وإذا كان في الأرض فهو ليس في السماء، هذا فساد عقيدة. منشأ فساد العقيدة تفتين لابد أن يكون مضافا إلى ذات العقيدة. أما إذا ما أضفت إلى ذات العقيدة صحيح كيف تعرف فساد العقيدة أن هذه العقيدة فاسدة؟ فلابد أن تضيفه إلى ذلك. وكذلك في عدل الله مثلا نشأت منها الجبرية والجهمية مثلا والقدرية وقدرية هذه الأمة وغيرها من الأوصاف الفرق التي نشأت بسبب سوء الاعتقاد في العدل، وفي النبوة أيضا كذلك. في أصل النبوة خب هذا محكوم بالكفر، في نبوة النبي صلى الله عليه وآله كذلك إذا كان ملتفتا. إذا قلنا بأن النبي لا يغفل ولا يسهو ولا يخطئ ولا كذا، وجاء شخص وقال أنا أعتقد بنبوة النبي لكن أعتقد أنه ينسى ويغفل ويسهو وكذا، صار سوء عقيدة، فساد في العقيدة. وكذلك في الإمامة أيضا نفس الكلام تماما، وفي المعاد كذلك أيضا. إذا قلنا بأن العقيدة في المعاد هي كذا ثم جاء شخص وقال بخلاف هذه العقيدة، إذن هذا سبب لفساد العقيدة، هو عدم التزامه بما نصت عليه العقيدة أو بما نص على الاعتقاد به، بغض النظر الآن عن أنه العقائد الأساسية الأصول الكبرى كما تسمى والعقائد الجزئية والتفصيلية مثلا. لكن التعبير بفاسد العقيدة كان يطلق، أو فاسد المذهب كان يطلق لمن كان يختار قولا أو مذهبا مخالفا للمذهب الحق أو للمذهب الصواب مثلا،
رأي مخالف لرأي الحق،
هذا منشأ فساد العقيدة. إذا كان الشخص رمي بأنه فاسد العقيدة، فهل يعني ذلك عدم وثاقته؟ العلامة يقول إيه ولا يؤخذ منه، لكنه خالفه في كتبه الفقهية كثيرا، فإنه أخذ عن الفطحية بل حتى عن الواقفة بعضهم، وأخذ عن زيدية وعن غيرهم، وهذا تهافت بين البناء والمبنى. زين، الشيخ الشهيد الثاني التزم بهذا، لكن ثبت أنه روى عن زياد القندي وعن غيره، وهؤلاء من رؤوس الواقفة، مع أن مبنى العدالة زين
ويراهم ثقة،
إيه، فهذا وقع في نفس الإشكال أيضا.
وقع في العدالة.
نعم، الشيخ الطوسي حكى الإجماع على أن الطائفة أخذت عن جماعة ممن ثبت وثاقتهم، تركت جماعة ممن ثبت ضعفهم، وأخذت عن جماعة ممن ثبت وثاقتهم، أجمعت الطائفة يقول على الأخذ عنهم، كصفوان وفلان 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 وبني فضال والطاطريون وغيرهم مثلا، فأثبت لنا أنهم مع كونهم فاسد المذهب لكنه
تقبل روايتهم،
تقبل روايتهم، وقبول روايتهم على مبنى الوثاقة واضح، يعني توثيق لهم زين. على مبنى الوثوق في الصدور لا، ما تعني التوثيق لهم، يمكن التفكيك. قبول روايتهم لعله تعبد بالخبر بالرواية، خذوا ما رووا وذروا ما رأوا مثلا، فمأمورين أو يجوز لنا الأخذ بروايتهم، أما أنه هم ثقات هذا شيء آخر. عرفتين؟ إذن يمكن التفكيك بين فساد المذهب وفساد المعتقد وبين وثاقة الرجل واعتباره، فقد يكون فاسد المذهب إلا أنه ثقة.
نعم.
واضح؟ وهذا بلي محله بحثا، إن شاء الله يأتي الكلام.